بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: أنا عامل في مستشفى الحالات النفسية، فأحيانا يكون الدوام يوم الجمعة، فكيف تكون صلاة الجمعة؟ أم أصليها ظهرا؟ وهل يجوز أن تقام صلاة الجمعة في المستشفى علما بأن هناك تقام الصلوات كلها جماعة، والآن يبنى مسجد داخل المستشفى؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فالمستشفى إن كانوا قد أعدوا مكانا للصلاة فيه جمعة وكان لهم من يصلي بهم لا بأس أن يصلوا في مستشفى أو في مكان أعد للصلاة، يخطب بهم من يخطب بهم يصلون جمعة. وإن كان المكان لم يتيسر فيه خطبة جمعة ولا خطيب لهم أو يعني لا ليس مهيئا لذلك، واجب أن يصلوا الجمعة. ومن كان في حالة ضرورية يعني إسعافات ونحو ذلك فإنه لا بأس أن يتناوب مع بعض إخوانه ولا يداوم على أكثر من جمعة يتركها، لأن من ترك ثلاث جمعة طبع على قلبه. لكن تارة هذا وتارة هذا في حالة إسعاف ضرورية ممكن، أما في حالة يسعهم أن يصلوا الجمعة ويعودون فلا عذر لأحد أن يتخلف عنها ولو كان بعيدا عن المستشفى. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إنما حالة ضرورية لا بد منها حرجة ممكن أن يبقى واحد أو يبقى من لزم بقاؤه، وأما في غير ذلك فواجب أن يذهبوا للصلاة صلاة الجمعة وإن كان سواء مستشفى أو في خارجه. نعم.
يقول السائل: هل يصلح للرجل أن يزيد في عمره كأن يكون عمره 15 سنة فيجعله 18 لمصلحة الزواج، وهل يعد هذا كذبا؟
إن تبين عمره وعرف مقدار عمره كما هو معروف بالتاريخ والولادات وكذا فلا يصلح أن يزيد، نعم يعد من الكذب. إن كان عبارة عن تخمين، فبعض الأولين ما كانوا يضبطون المواليد وتاريخ ذلك، إنما بحوادث السنين، مثلا هذا مولود في الثورة يسمونها إذا حصلت مثلا ثورة، هذا مولود في حادثة كذا، هذا مولود في حادثة كذا، حوادث السنين في مثل هذا ما كانوا يضبطون، كثير منهم ما كانوا يضبطون ذلك بتواريخ منضبطة وكتابات وما إلى ذلك، لكون القارئ القراء فيهم قليل من يقرأ ويكتب. كان إذا يوجد في القرية مثلا الكبيرة واحد يكتب لهم الصكوك ويكتب إذا حصل عقود وإذا حصلت رسائل إلى بعض المغتربين أو المسافرين، واحد فقط الفقيه في القرية لقلة الناس. ففيها لما كان كذلك ما كان عندهم عناية بتواريخ، فمن ضبط ويعني عمره بحيث أنه مثلا ولد في يوم كذا لا ينبغي أن يزيد على ذلك، ومن كان عبارة عن تخمين فزاد لا شيء، ليس عليه شيء يعني حسب اجتهاده.
يقول السائل: رجل في منطقة من المناطق مقر بالشهادتين ناطق بهما، وكان مع هذا من أكابر حزب البعث بل هو أكبرهم ومن الذين أفنوا أعمارهم في سبيله، ثم قبل موته بلحظات نطق بالشهادتين ومات على ذلك، ولم يعلم منه توبة ولا رجوع مما كان فيه من مناصرة ذلك الحزب، هل يعد من المسلمين؟ وهل توبته العامة تكفي؟ وهل يلزم من حدث منه ناقض من نواقض الإسلام معين أن يتوب توبة مجملة، أم يلزمه التصريح بتوبة من ذلك الناقض بعينه؟
حزب البعث اشتراكي، مبادئهم اشتراكية، ومبادئهم مارقة عن الدين، يعني على ما يقول بعضهم: لا تسألوا عن ملتي عن مذهبي، أنا بعثي اشتراكي عربي فقط. وهم يبجلون النعرة العربية، ولديهم عصبية مقيتة وعنصرية للعرب وعدم تجرد للدين. عربي على أي حال أنت عندهم عظم، حتى لو كان تارك صلاة، بل يبجلون في هذه الأزمنة ومن قبل أيضا، مثل الأسود العنسي، سيلم الكذاب، وهؤلاء المضادين لدين الله يبجلونهم. فمن كان على ذلك المعتقد فهو على معتقد باطل، إن مات عليه مات على خطر عظيم. لكن من ختم له بالشهادة فخاتمته حسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. دل هذا على أن من مات على التوحيد مات وله حجة عند الله، له حجة عند الله. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا، غلاما يهوديا، قال: قل لا إله إلا الله. قال: أخير لي أن أقولها؟ فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقالها، فقال الحمد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذا يهودي عند موته قالها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت أنه أنقذه من النار، أنقذه الله من النار. وسحرت فرعون، ما سجدوا لله سجدة، ما سجدوا لله سجدة، ولكن قالوا التوحيد، يعني أسلموا وقتلوا وأثنى الله عليهم. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ويا نعم النصيحة ويا نعم الموعظة. أثنى عليهم رب العالمين سبحانه وتعالى وذكر موعظتهم وإيمانهم، ولم يتمكنوا من عمل من غير ذلك. فمن يعني كان على شرك أو كفر فوفقه الله لخاتمة حسنة للتوحيد، مات على التوحيد. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر، من أصابه قبل ذلك ما أصابه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: منكم من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة يدخلها، والعكس من ذلك في الحديث. وهكذا جاء رجل فقال: يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم وقاتل. فأسلم فقاتل فاستشهد فكان من أهل الجنة، ما مدل الحديث في آخره. هذا في حق من لم يتمكن أو أسلم، أراد الله له أن يسلم في آخر أمره ومات الإسلام، مات للتوحيد، هنيئا له. نعم. أما من تمكن من العمل ويقول لا إله إلا الله ينقضها، إما بنفاق إن المنافقين الدرك الأسفل من النار، وإما بسحر وشعوذة ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما حيتم فلا تكفر، وإما بناقض من نواقضها كترك الصلاة، الأهل الذي بيننا وبينه الصيام تركها فقد كفر، فإنها لا تنفعه. حتى وإن قالها ومات على حتى إن قالها ومات على ما هو عليه من الكفر وترك ذلك العمل، إلا أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، فتلك خاتمة حسنة، خاتمة حسنة لمن مات على التوحيد على أي حال كان. والنبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وروح وكلمته وروح منه وكلمته ألقاها إلى مريم، الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فحاصل ذلك أن من مات على كلمة التوحيد خاتمته حسنة، نعمة الخاتمة، صلى الله عليه وسلم حسن الخاتمة.